الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 47 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، هو الدرس 31 من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وبالسند المتصل حدثني أبو الطاهر وحرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعل لحيان ورعلا وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال أبو هريرة في رواية: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعده، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: والله لو قربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية، عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده: أن بلقوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وفي رواية: هل قنت قلت لأنس عن أيوب عن محمد قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا. وفي رواية عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية، عصت الله ورسوله. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وعن عاصم عن أنس قال: سألت عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع، فقال: قبل الركوع. قال: قلت: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه قال لهم القراء. قال أبو السند المتصل قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وابو السند المتصل قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف ابن إماء الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعل وذكوان وعصية، عصى الله ورسوله، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وفي رواية قال خفاف: فجعلت لعنة الكافرين من أجل ذلك. هذه أحاديث ذكرها المصنف لمسألة مهمة، وهي مسألة الدعاء عند النوازل. أما تخصيص الدعاء مطلقا والقنوت في صلاة الفجر بعد الركوع، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف. الأمر الأول لأن أبا عثمان الراوي له عن أنس ليس بالنهدي الذي قالت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، وهو حديث ضعيف. أنا وهمت وقلت أبو عثمان أقصد وليس بالنهدي، هذا في حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين فيه أبو عثمان وليس بالنهدي. وقنت حتى فارق الدنيا فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان، وكلاهما ضعيف. الثاني أن القنوت قد يطلق ويراد به طول القيام، وصلاة الفجر أطول الصلوات قياما. وأما الدعاء في كل فجر لغير نازلة فهو من البدع المحدثات، كما روي عن بعض الصحابة رضي الله عليهم. والنازل يكون الدعاء في جميع صلواتها، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ يكون بعد الركوع لهذه الأحاديث. وما جاء عن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع فقد أعله بعض أهل العلم بتفرد عاصم، والذي يظهر لي أننا قد وجدنا له متابعا لكن لا أستحضره الآن. واختلفوا أيضا هل يقنت في كل نازلة أم أنه إنما يقنت في نازلة الأعداء إذا هجم المشركون على المسلمين أو ضيق المشركون على المسلمين. وأما ما كانت من النوازل التي هي من الله عز وجل كالزلازل والقحط والرياح الشديدة فلا يقنت فيها. قال النووي رحمه الله: مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال. قلنا لكم أن هذا محدث، وهذا اجتهاد من الشافعي رحمه الله، والحديث يخالف ما ذهب إليه. وأما غيرها فله فيها ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر بالمسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. والثاني يقنتون في الحالين، والثالث لا يقنتون في الحالين. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، وفيه استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية. وجهان صحهما يجهر ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه، الصحيح لا يمسح، وقيل لا يرفع اليد، مختلف فيها، إن رفع لا ينكر عليه وإن لم يرفع لا ينكر عليه. وهل يلزم بترك القنوت سجود السهو؟ الصحيح أن لا سجود، لأنه أصلا ليس بواجب. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اللزوم والاستمرار في الفترة التي كانوا يدعو بها على هؤلاء، يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه، أي بعد الركوع. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيه أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، ثم يقول وهو قائم أي قبل سجوده: اللهم أنجي الوليد بن الوليد ابن المغيرة، كان مسجونا في مكة يسومونه العذاب، فدعا له بالفرج، وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وقد أستجاب الله عز وجل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهاجروا. والمستضعفين من المؤمنين، هذا من التعميم بعد التخصيص. ثم قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر قريش ومن إليها، يعني بالسنين والقحط ونحو ذلك، واجعلها عليهم كسني يوسف 7 سنين شديدة. وفعلا استجاب الله هذه الدعوة حتى أنهم أكلوا الجلود، وكان بعضهم يخرج إلى خارج الحرم فينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان. ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ادعو الله لمضر. قال: لمضر كالمنكر عليهم. ثم استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم جميعا، وعليه بواب البخاري باب الاستسقاء للمسلمين والكافرين. اللهم العن لحيان، كبيرة من قبائل العرب، ورعل وذكوان أيضا من قبائل العرب، وهم الذين تلقوا القراء الذين خرجوا لتعليم الكتاب والسنة فقتلوهم وكان من ضمن القتلى خال أنس بن مالك وهو الذي طعنوه من خلفي فقال فزت رب الكعبة. وعصية قبيلة ولها حظ من اسمها عصت الله ورسوله، بينما غفار لها حظ من اسمها غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بهذه الآية استدل جمهور العلماء على منع لعن الكافرين، إذ أن الله عز وجل أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فإن شاء الله عز وجل هداهم وإن شاء الله عز وجل أضلهم، وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم وإن شاء الله عز وجل عذبهم، فالأمر إليه أولا وآخرا. والذي يظهر أن هذه الآية نزولها ما سيأتي حين شجوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته في غزوة أحد، فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكم من إنسان قد أفسد في الأرض أي ما إفساد ثم يهديه الله إما قبل موته أو بعد كثير فساده، وكم من إنسان يكون على صلاح ثم يضله الله، والله عز وجل مطلع على العباد، وما يضل إلا من هو أهل الضلال ويهدي من هو أهل الهدى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على الكافرين جملة خلافا لما ذهب إليه القرضاوي في بعض فتاواه أنه لا يجوز الدعاء على الكافرين جملة، والصحيح أنه يجوز أن يدعى عليهم جملة، وربنا عز وجل يستجيب ما شاء ويترك ما شاء. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فلك أن تقول اللهم عليك بالكفار، اللهم عليك باليهود والنصارى، إلى غير ذلك من الأدعية التي ليس فيها اعتداء. فنحن نقول مثلا في دعائنا اللهم اهد المسلمين، ونحن نعلم أنه لن يكون جميع المسلمين على هداية إلا أن يشاء الله. ستجد هناك السارق وهناك الزاني وهناك العاق لوالديه، هناك المؤذي لجاره والقاطع لرحمه، ومع ذلك تقول اللهم اصلح المسلمين، اللهم اصلح شبابهم وشاباتهم وأصلح رجالهم ونساءهم، فلا حرج. وتقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، وتقصد العموم، وقد يستجيب الله في بعض ولا يستجيب الله في الكل. فالشاهد أن القول بعدم الدعاء على الكافرين قول ضعيف. ألف شيخنا يحيى حفظه الله رسالة بعنوان مشروعية الدعاء على الكافرين، نقل فيها أحاديث وآيات وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعضهم يا أخوة عنده رقة على الكافرين وشدة على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. طارق السويدان قال إيش المهزلة؟ أن خطيب المسجد يقوم لعنة الله على اليهود والنصارى، هذه مهزلة؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد سقنا جملة من الأحاديث في هذا الباب في ردنا عليه في منع لعن اليهود والنصارى. بل يلعنونهم، وما زال السلف في النصف الأخير من رمضان يقنتون ويلعنون الكفار ويدعون عليهم. أقل ما ينصر به دين الإسلام أنك تدعو على الكافرين، أن الله عز وجل يكفي شرهم ويبور مكرهم، وأن يدمدم عليهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، فإنهم قد آذوا الإسلام والمسلمين أيما أذى. قوله والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلف بدون استحلاف، وفيه التعليم بالفعل، فإنه صلى بهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنت في الظهر في صلاة الظهر، وربما جهر بالدعاء، والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. قد جاء في بعضها كما ستأتي أنهم قنتوا في المغرب، ويدعو للمؤمنين أن يلطف الله عز وجل بهم وأن يرحمهم وأن يعينهم ويسددهم، ويلعن الكافرين أن يدمدم الله عز وجل عليهم. وهكذا في حديث أنس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أو قتلوا أصحاب بئر معونة، غزوة من الغزوات، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من أصحابه لتعليم الناس الكتاب والسنة، وكانوا 70 يحفظون القرآن كلهم من الأنصار، 30 صباحا فيه شدة وجد النبي صلى الله عليه وسلم على قتل حفاظ القرآن وحملة السنة، لأنه لو مات الكثير من المسلمين ممن ليسوا على هذا الحال شأنهم أننا نرجو لهم الخير، ولم يفت الإسلام كثير شيء. بينما إذا قتل حفاظ القرآن وحملة السنة وخطباء الأمة يلحق الناس ضرر بقدر من مات من ذلك. قال أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد، أي نسخ لفظه وبقي حكمه، فإن الله عز وجل قد رضي عنهم. وهناك عدة صور، صورة من المسبحات وصورة الأحزاب وكثير من الصور وقع فيها نسخ. وفي هذا رد على اليهود ورد على الرافضة الذين يقولون بعدم النسخ في القرآن، فإن أنس ينص على ذلك، وقد قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا، واللقي مع رؤية، لقوا ربهم ونظروا إليه. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فرضي عنا ورضينا عنه، فهذا غاية الكرامة وعظيم الرفعة. ولذلك أخبر الله في مواطن أنه رضي عن الصحابة ورضوا عنه، رضوا عنه، رضوا به ربا، رضوا على ما قدره عليهم واستجابوا لأمره فرضي عنهم. قوله هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، قال نعم بعد الركوع يسيرا، ليس فيه أنه داوم على القنوت، إنما هذا في حال النازلة، إنما أجاب أنس منحو ما سئل، وإلا فقد نقل بعضهم القنوت في الظهر والعصر، وبعضهم القنوت في المغرب والعشاء، وهكذا كما سيأتي. وهنا عن عاصم وهو الأحول يقول سألته عن القنوت، أي سأل أنس قبل الركوع وبعد الركوع، فيه أن الخلاف قد وجد في هذه المسألة، فقال قبل الركوع، وكأن هذا غير قنوت النازلة، أو أنه يحمل على القنوت طول القيام، طول القيام قبل الركوع، والقنوت بمعنى الدعاء بعد الركوع، وهذا من الجمع بينهما. فقال إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولو احتاج إلى الزيادة لزاد، لكن هذا الشهر دعا على أولئك حتى فرج الله عن أصحابه، وعلى أولئك حتى رأى أن الله عز وجل قد أمره بالترك، أو أنه رأى الخير في الترك. وفيه جواز الدعاء على الظلمة، ونوح يقول إني مغلوب فانتصر، وفيه أن من أكثر من شيء عرف به، فهؤلاء يقال لهم القراء لأنهم كانوا كثيري القراءة للقرآن. وقوله يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه من تقدم ذكرهم رعل وذكوان وعصية. وأما حديث البراء ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب، ولا يمنع أنه كان يقنت في غيرهما، لكن ينقل ما أتقن أو ما حضر. وأما حديث خفاب بن إيماء الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت أيضا، لكن لم يحدد موطن القنوت ومدة القنوت، ويعاد إلى الأحاديث السابقة. اللهم لعن بني لحيان ورعل وذكوان وعصي عصوا الله ورسوله، قد يستدل به على لعن المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين بعض القبائل باللعن، ومع ذلك بعضهم أسلم بعد ذلك، فعلم أن اللعن قد يكون يراد به الطرد المؤقت للطرد المؤبد، وقد يراد به الطرد المؤبد لمن مات على الكفر. وفي هذا الحديث الدعاء للصالحين غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله، وفيه جواز الدعاء بالمشاكلة، يعني تدعو لكل واحد من اسمه، مثلا اسمه سعيد وتقول أسعدك الله، ومنصور نصرك الله، وعزيز أعزك الله، وهكذا. وأسلم سالمها الله، وعصي عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان والعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا. قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك، أي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، وبقي معنا درس واحد إلا أنه طويل شيئا ما. نسأل الله أن يوفقنا أن ننتهي في الغد من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، والحمد لله رب العالمين.